مجمع نورين يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا المجلس العاشر من مجالس العلم في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ينعقد بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض في مغرب يوم الاثنين 14 من شهر ربيع الأول من عام 33 و400 للهجرة، لسماحة والدنا الشيخ صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ورعاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن، رواته ثقات. وعن علي بن الحسين رحمه الله تعالى أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله أرسله الله جل وعلا رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، دلهم على ما يقربهم إلى الله جل وعلا، وحثهم على الأخذ بأعظم الأسباب إلى ذلك، وخوفهم وحذرهم مما يباعد من الله جل وعلا، وشدد التحذير في هذا الأمر، وبين ما تكون عليه الحال، وأن شرار الناس هم الذين يخالفون أمره عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم امتن على هذه الأمة بأن أرسل لها رسولا من خير بيوتاتها، يعرفون أصله نسبه ومولده وجزءا كثيرا من سيرته، ويثقون بنصحه، حتى كان يسمى قبل أن يبعث الأمين بأمانته عليه أفضل الصلاة والتسليم. وامتن الله علينا: لقد جاءكم رسول، إلى آخره. وبين الله جل وعلا شيئا من صفاته بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، يرأف بهم ويهتم لهم ويحرص على أن يدلهم على خير ما ينفعهم. لا شك أن هذا الكتاب إنما جاء لمعالجة أمر التوحيد والتحذير من كل ما يخالف التوحيد، ما يضاده مضادة تامة أو يدنس صحيفته البيض النقية، فهو كتاب بدون شك يعتبر من أفضل ما كتب في هذا الفن. وطريقته رحمة الله عليه كما ترون يعتني بأن يكون من أدلته شيء من القرآن الكريم ومن كلام محمد صلى الله عليه وسلم. وفي كل باب يعقده رحمة الله عليه يذكر ما يخشاه، ومن فضل الله ورحمته علينا أنه لما بعث، لما قام بهذه الدعوة، كان قد عايش الناس قبل قيامه بها ورأى ما يضادها، رأى ما يضاد هذه الدعوة من شركيات، من حلف بغير الله، من سحر، من تبرك بأحجار وغير ذلك. فكان قيامه بهذه الدعوة وعنايته بأمر الناس واستدلاله ناتجا عن خبرة في الواقع الذي عاش فيه رحمة الله عليه. فهذا الباب في الآية:
لقد جاءكم رسول من أنفسكم،
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه ويؤذيه أن تكونوا معاندين أو رافضين لهذه الدعوة. ولذلك لما أمره الله جل وعلا بأن يقوم وينذر: يا أيها المدثر قم فأنذر إلى آخره، ودع الناس واجتمعوا، سألهم قبل أن يخبرهم: أرأيتم لو قلت أن وراء هذا الوادي وهذا الجبل جيش قد يصبحه ويمسيكم؟ قالوا: ما جربنا عليكم كذب. قال: أنا النذير. فكان من عمه أبي لهب ما هو معروف، قال: تبا لك ألي هذا دعوتنا، وأنزل الله في حقه ثبت ذا أبي لهب. فأنذر صلوات الله وسلامه عليه، وبين أنه لا يملك لأحد شيئا. بدأ في العشيرة، لأن الله قال له لما قال له: أنذر عشيرتك الأقربين، بين لعشيرته أنه لا يستطيع أن يدفع عنهم شيء، الأمر كله لله. إلى أن قال لفاطمة: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أملك لك من الله شيئا. يدعو في هذا كله بيان أمر الاتجاه إلى الله، وأنه لا ينفع إلا الله جل وعلا، وأنه لا أحد يمكن أن يضر أحدا من الخلق إلا إذا كان الله سبحانه وتعالى لم يمنعه. وكيف يستعد الناس لتلافي ما يخشونه والتطلع لما يريدونه، يجتهدون في التقرب إلى الله بما يحب والحذر مما يكره، حتى تتسهل الأمور في طلباتهم وفي حذرهم، لأن اللجوء إلى الله يحتاج إلى أن يكون اللاجئ إلى الله جل وعلا مخلصا لله في العبادة، وأن يحرص على أن يتجنب ما يسبب منع إجابة الدعاء، كحديث رب أشعث أغبر، يدعو ويلح لكن لأنه قام به ما يكون سببا للمن، فيحتاج الإنسان إذا أراد أن يدعو الله يتذكر أحواله، يخلص لله في العبادة ويتذكر أحواله ليتوب إلى الله منها.
نعم، حديث أبو هريرة حسنا: لا تجعلوا بيوتكم قبورا،
ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، معنى قبورا لا تتركونها من الصلاة فيها في العبادات في النوافل وقراءة القرآن، لأنه جاء في الحديث أن البيت الذي لا يقرأ فيه كالخرب أو كالميت. أحيوا قبوركم بعبادة، خير الصلاة أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة. فيحسن بالواحد بقدر ما يستطيع أن يجعل لبيته قسطا من صلاته النافلة. كثير من الناس أو أكثرهم أغلب صلواته النافلة تكون في المسجد. لا شك أن المسجد إنما بنيت المساجد لإقامة ذكر الله، لإعلاء قدرها بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، لكن أيضا الأخذ بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الجانب الثاني يحرص الواحد على أن يصلي في بيته كثيرا من النوافل، لا سيما صلاة الليل وصلاة الضحى، يعتني الواحد يعود نفسه، والنفس إذا عودت على أمر من الأمور ألفته، فإذا ألفت أمرا خيرا من الأمور صار إذا حصل أي ظرف يحول بين الإنسان وبين تحقيق ما ألفه يشعر كأنما حل به مكروه، كأنه حيل بينه وبين بعض مطالبه. يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني صلوا فيها، ولا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا يجعل عيد، هذا خلاف مسألة زيارة القبور، لكن لا يكون القبر يبنى عليه شيء. والحديث الآخر الذي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من شرار الناس أو أن شرار الناس من تقوم عليهم الساعة والذين يبنون على القبور البنايات. النبي ذكر لما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة ما رأتاهم في بلاد الحبشة النصرانية في ذلك الزمن من الكنائس وما اعتني بها وما رأته من التصاوير، أن يبين قال أولئك شرار الخلق، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره، ثم في وقت موته صلوات الله وسلامه عليه كان يسأل ربه ألا يجعل قبره عيدا، وأمر الناس أن يحرصوا على تجنب البناء على القبور. وحديث أبي الهياج الأسدي ما أدري الله مر في السابق أو في الطريق،
ها؟ في الطريق إن شاء
الله. علي رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي من بني أسد، بنو أسد هؤلاء هم الذين منازلهم في القصيم ولكنهم من كنانة، هم أبناء عم قبيلة قريش، حصل بينهم شيء من الخصام في الجاهلية فنزحه عنهم وحلوا في منطقة القصيم. يقول الشاعر فهن وود الرس كاليد الفلم، قال الشارح الرس والرسيس ماءان لبني أسد، يعني في الجاهلية. علي رضي الله عنه قال للرجل على أبعثك لأبي الهياج على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبر قبرا صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته، يعني أزلت ما عليه من البناء بحيث لا يبقى إلا ما يدل على أنه قبر. فهذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإن كان الناس لم يلتزموا بها فنحن نحمد الله في بلاد في المملكة أنه لا يبنى على القبور، ولا يؤذن لأحد بأن يتعبد عند قبر من القبور، ولا أن يهدي شيئا للمقبر للمقبورين، بينما في كثير من البلدان يحصل من هذه الأمور أشياء كثيرة، قل أن تجد بلدا من البلدان الإسلامية إلا ويوجد بنايات على القبور لكن فيها شيء كبير وشيء دون ذلك. فحديث أبي هريرة قال لا تجعلوا أن النبي قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني اعمروها بالعبادة بالقراءة بشيء من صلاة التهجد أو بالتهجد، إذا استيقظ الواحد في الليل وأرق من لم يباشره النوم لا يبقى يتقلب أو يفكر يستولي الشيطان على مشاعره، لا، ليقم وليتوضأ ويصلي ركعتين أو ما شاء الله، إن كان أوتر قبل أن ينام فيصلي إذا استيقظ بدون وتر، وإن كان لم يوتر فيحرص. ثم إن الإنسان ينبغي أن يحرص على صلاة الوتر عمارة للبيوت في هذه الصلاة الطيبة، ولتقتدي الأسرة التي تعيش في البيت من امرأة وأولاد الصغار وبنات وما قد يكون في البيت من خدم، يحرص الواحد على أن يكون عامرا بيته.
وصلوا علي فإن صلاتكم.
ثم فيما يتعلق بالصلاة، شرع الله لنا سبحانه وتعالى أن نسلم عليه كأنه أمامنا. يسلم الواحد في صلاته: اللهم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا خطاب للحاضر. ثم يصلي: وأخبر النبي أن صلاتنا وسلامنا يبلغه حيث كنا. ولذلك علي بن الحسين الملقب زين العابدين، وهو جد من تسميهم الشيعة الأئمة الاثني عشر، هو وأبوه هو الذي تقدسه الشيعة أكثر، لبيك يا حسين كما يقولون، ولا يستطيعون أن يتركوا علي رضي الله عنه، لكن العناية التامة منهم فيما يتعلق بالحسين. علي بن الحسين هذا الملقب زين العابدين رأى رجلا يأتي يحاول أن يدخل على قبر أو يقرب ويدعو، وفي بعض الألفاظ أنه كان يتعشى علي في بيت فاطمة رضي الله عنها جدته، فقال: يا هذا ما ألا أخبرك في لفظ ما أنت ومن بالأندلس إلا سوى. في ذلك الوقت، في وقت علي بن حسين، الأندلس كانت فتحت، كانت جزءا من الدولة الإسلامية، لأن كلام علي بن حسين هذا في عهد بني أمية. ثم أخبر ما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه في قصة أن سلامنا وصلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم تبلغه، ولذلك قالوا له: كيف سلم عليك وقد أرمت؟ بيّن لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء لا تفنيهم الأرض صلوات الله وسلامه عليه.
حسن الله. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية براءة. الثانية: إبعاد.
لا تفسير آية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. هذه المسألة التي عندما يتأمل الواحد هذه المسألة المهمة، وهذا الرجل اللي جاء لقريش يعرفونه، يعرفون ابن من، وأن جده سيد قريش في وقته، وأن عمه يقول معاذ رضي الله عنه عندما قال: نجوته وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح، سمى أبا طالب بأنه في وقته شيخ الأباطح. يعرفون هذا الرجل بسمه الأمين من أنفسنا، يهمها أمر الناس، يلتمس لهم الخير ويدلهم على آمن الطرق التي يسلكونها، وهي الصراط الله المستقيم، ويفعل ذلك مجتمع فيه الشفقة والرحمة. عزيز عليه ما عنتم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، الرأفة يلطف بهم، والرحمة أيضا يشعر بطلب التخفيف عليهم. ولذلك في قصة الإسراء ومراجعته لربه جل وعلا في التخفيف عنا صارت حتى تحولت من 50 إلى 5، هذه من باب الرحمة، وإن كانت بإرشاد موسى عليه السلام.
الثانية: إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد.
النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالتوحيد، وكل نبي من الأنبياء إنما يأتي وينادي قومه بأن يعبدوا الله وحده لا شريك له، لكن لأنه خاتم الأنبياء رسالته الرسالة الخاتمة الشاملة، صار في هذه الرسالة، في هذه النبوة، في هذه الرسالة من الاحتياطات ما لم يكن في من سبق. ربما أني أشرت في هنا أو في، كان الناس في السابق يسجدون لمن يعظمونهم سجودا، ورؤيا يوسف عليه السلام لما اجتمع والده وإخوته ورفع أبويه على العرش خر جميع له سجدا، كان هذا الشيء مشروع يعني مباح. لكن لما انتهت مجالات الرسالات وجاءت الرسالة الخاتمة اشتملت في تعاليمها على كل ما يحمي جلب التوحيد ويصونه عن أن يعظم تعظيم التذلل أحد سوى الله جل وعلا. فكان عليه الصلاة والسلام حريصا على صيانة التوحيد وحماية جنابه حتى يبقى في إضاءته وإنعاشه للقلوب. القلوب كلما تمكن الإيمان منها كلما نشطت في توجيه الجوارح وصيانة أي طرف يمكن أن يخطئ، فنسأل الله أن يعصمنا.
الثالثة ذكر حرصه صلى الله عليه وسلم علينا ورأفته ورحمته.
ذكره الله جل وعلا بالمؤمنين عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه أن تعنتوا وترفضوا وتصدوا عن الاستجابة لما دعاكم إليه من الخير، وهو مع ذلك بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. المؤمنين يرأف بهم ويرحمهم، والنبي قال لأصحابه يسروا ولا تعسروا إنما بعثتم ميسرين، وبين أن الناس ما نزعت الرحمة من أحد إلا لشقاوته.
الرابعة نهيه صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال.
يعني لا يتخذ أمر زيارة قبره عيدا، وأما زيارة القبور فقد كان نهى عن زيارة القبور في الأمر في أول الأمر، ثم رأى صلوات الله وسلامه عليه والله سبحانه وتعالى هو الذي هدى أن زيارة القبور تنفع العاقل عندما يقف له على قرب قبر أو قبور ويتأمل ويفكر، أليس كانوا أحياء مثله؟ هل استعدوا لما في القبر من أهوال؟ قد يكون لا يدري عنهم، لكن في حفرة مظلمة لا يتزاورون ولا يتخاطبون. عندما يتصور العاقل وينظر إليهم ويجد أن هذه البيوت متساوية، وعندما كانوا أحياء ليست متساوية، منهم من هو في قصر مشيد، ومنهم من هو في حديقة غنى وجنة مثمرة، لكنهم في هذه النقلة الأولى من منازل الآخرة في منازل متساوية، ليفكر كيف يحقق لنفسه السعادة. يقرأ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد.
الخامسة نهيه صلى الله عليه وسلم عن الإكثار من الزيارة.
زيارة المقبرة إنما هي للتذكير. النبي قال لا تجعل قبري وثنا يعبد، فالتكرار الزيارة كأنه نوع من عند التكرار أنه نوع من العبادة. الإنسان لما يريد أن يذكر نفسه ما يكون مندفعا للتذكير، لكن لما يستويه الشيطان يقول هذه قربة، هذه الشفاعة، تضرع عنده حتى يشفع لك هذا الميت، تكون هذه الزيارة زيارة العيد الذي يتبرك الواحد به.
السادسة، حثه صلى الله عليه وسلم على النافلة في البيت.
قول لا تجعلوا بيوتكم قبورا فيها معناه القبور لا يصلى عندها، إذن لما أجعل البيت قبر أصلي فيه. الفريضة جاءها توجيه الآخر، وأن على الناس أن يصلوا الصلوات الخمس الرجال في المساجد، في البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. النساء أذن لهن إذن، لم يؤمرن بالصلاة في المساجد، لكن إذا رغبت المرأة أن تصلي في المسجد، يقول إذا استأذنت امرأة واحدة في المسجد فلا يأذن لها، فلا يمنعها، وبيتها خير لها، فهو أذن لها حتى لا تشعر أنها حرمت، لكنه دلها على ما هو الأفضل وهو أن تصلي في بيتها.
السابعة، أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة.
من دلائل هذا في حياته صلى الله عليه وسلم لن يكون أحد يذهب يصلي ركعتين في المقبرة، فهي سنة عملية، لن يرى أحد يذهب يصلي في المقبرة. لا يصلى في المقبرة إلا اللهم على الجنازة، يجوز أن تصلى، أن يصلى على الميت في المقبرة، وإذا صلي عليه وكان هناك من لم يشترك في الصلاة عليه جاز له أن يصلي على الميت ولو في قبره، لأن النبي فعل ذلك صلى الله عليه وسلم.
ثامنة، تعليله صلى الله عليه وسلم بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب.
ما دام أن المؤمن يحب أن يتقرب إلى الله جل وعلا بشيء من الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه والتحية، شرع الله لنا بطريقة لا تتعبنا ولا تسبب لنا حرجا ولا تعرضنا لفتن، شرع لنا جل وعلا أن نسلم عليه في كل صلاة نصليها، وأن نصلي عليه، رغبنا في ذلك بأن الإنسان إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بهذه الصلاة الواحدة عشرا، فلا داعي للإنسان يذهب يقول لا أريد أن أذهب أصلي. جاء حديث آخر، لا تشد الرحال، ليس إلى زيارة المقابر وإنما صارت إلى المساجد. عندما قال هذا الحديث لم يكن أمر بأن يدفن في المسجد، ومات أكثر الصحابة وبيت النبي ليس داخل المسجد صلوات الله وسلامه عليه، وإنما أدخل. لا شك أن إدخاله لم يكن باستشارة علماء من التابعين ولا باستشارة من بقي من الصحابة، وإنما الملوك يكون لهم غشمات. نعم.
التاسعة والأخيرة، كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه.
الصحابة لما قالوا كيف نسلم عليه وقد رمت، بين لهم صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء هذه حالهم، والأمر الثاني أيضا أن حياة البرزخ ليست مما نستطيع أن نكيفه، لأن الفعال لما يريد جل وعلا جعل هناك حياة. الله لما ذكر الناس الذين في سوء وشقى أنهم يعذبون في قبورهم، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، النبي لما مر بالقبرين ونفرت الدابة قال سأل عنهما ثم قال إنهما لا يعذبان وهما جثث هائمة وما يعذبان بكبير إلا آخر الحديث بل الحديث أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الثاني فكان لا يستنزه من البول وهذان الأمران وهذان العملان النميمة وعدم الاحتياط لأمر البول هذه من أعظم أسباب عذاب القبر فالإنسان يحتاج إلى أن يعتني بالطهارة وأن يتعاهد أن لا يصيبه أي شيء وإذا أصابه فأن يبادر بغسله والأمر الثاني يحرص أن يصون نفسه عن النميمة فالنميمة النبي بيّن قال الحالقة ثم قال لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الأعمال يعني الصالحة والله جل وعلا ذم النمامين
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا وقول الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وقول الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا حجر حتى لو دخلوا جحر ضب حجرة جحر نعم هنا مشكلة حجرة وهي جحر حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجاه ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها
زويا
مشكل هنا بالفتح إن الله وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا رواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
حديث والله عظيم وهذا الباب هذا الله المستعان أوله
أحسن الله إليك ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا
جاءت قريش جاء من قريش أحد يسأل اليهود في المدينة وذكروا من صفاتهم التي كان لهم عليها يسقون الحجيج ويفكون العاني ويجرون من يستجير لهم إلى آخر صفات حسنة لا شك لكن الصفات الحسنة مهما كثرت مع الشرك تكون هباء منثورا أينا على الهدى نحن أو هذا الذي قطع أرحامنا وفعل وفعل أينا أهدى قالوا بل أنتم أهدى سبيلا اليهود يعرفون أنهم ليسوا أهدى سبيلاً، ولكن حقدهم على أن يكون هناك نبي من غير بني إسرائيل جعلهم يحرصون على الأخذ بكل سبيل يمكن أن تؤثر. لذلك لما جاء النبي وعرفوه سأل بعضهم بعضا أهو هو؟ فقال الذي رآه نظر إليه نعم كأني أنظر إليه لكن والله لا أتبعه، يعلم أنه رسول. ولذلك في قصة عبد الله بن سلام لما سألهم عنه مدحوه ولما كذا هؤلاء قالوا هذا الشيء، قالوا للمشركين الذين يعبدون الأصنام واللات والعزى ومنات والأصنام الخاصة قالوا عنهم لا أنتم أهدى سبيلا، وهم يعلمون أنهم يكذبون فيما يقولون من أنهم أهدى سبيلا. فالله أوحى لنبيه أنزل ما أنزل بأن الأشقى هم من هذه صفته الذين صار منهم القردة والخنازير وعباد الطاغوت، وهذا كله في اليهود ويلحق بهم النصارى، لأن النصارى وإن كانوا أتباع عيسى عليه السلام يدعون ذلك فإن الإنجيل كان تابعا للتوراة، ما كان مشتمل على ما يغني عنها. فقيل في بأن القردة من اليهود، وقيل إن الخنازير من الذين خالفوا عيسى عليه السلام، لكن تشملهم، لأن لما عدد الأنبياء والكثرة في الرؤيا تلك ذكر أن أتباع موسى أن الأكثر أتباع موسى، وإن كان النصارى الآن يزعمون أنهم أكثر الناس لكنها نصرانية لا قيمة لها.
وقول الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا،
هو لم يذكر هذا مدحا لهم، وإنما لما حصل الفتية الذين آمنوا بربهم وقص الله علينا قصتهم في سورة الكهف وفروا بأنفسهم ومعهم كلبهم وانحازوا إلى غار ليأمنوا به وبقوا في تلك المدة الطويلة 300 سنة، وقيل 300 سنة وتزداد 9 أنها الفارق بين السنوات الشمسية والسنوات التي ليست ميلادية لكنها السنوات حقة العرب الجاهلية الأولى، وبقوا تلك المدة واستيقظوا تحاور المحاورة التي قصها الله علينا في سورة الكهف، وذهب أحدهم ليأتي لهم من المدينة بأفضل الطعام. يبدو لما استغربت النقود اللي مع هذا الرسول حصل، فجاءوا إلى محلهم فوقف هؤلاء ينظرون إلى الموقع اللي هم فيه، فحصلت المحاورة ماذا يصنع بهم. فقال الذين غلبوا على أمرهم يعني الذين لهم السلطة والنفوذ نبني عليهم مسجد، يريدون التبرك بهم لأنهم ليسوا أهل البلدة، والمغالبون على أمرهم ليسوا أهل تقى، وأما هؤلاء الفتية إنما خرجوا فرارا بدينهم، فأرادوا يتخذوا عليهم مسجدا يريدون أن يتبركوا فيه، لا مدحا ذكرنا بهذا دل على بيّن الله جل وعلا أن الذين أرادوا هذا الفعل ليسوا الأتقياء وإنما هم الأشرار. نعم.
حديث أحسن الله إليك أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن السنن من كان قبلكم،
هذا الحديث العظيم آية من الآيات، أن قال لتتبعن السنن أي طريق من كان قبلكم، حذو الخذة بالخذة والمقصود بالخذة هذه الرياشة السهام لتكون متساوية تماما لا اختلاف فيها. قال حتى لو دخلوا جحر الرب لدخلتموه. وفي حديث آخر لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لو كان في أمتي من يفعل ذلك. لما قالوا هذا ما كان في نظر الصحابة أمم ظاهرة بينة إلا اليهود والنصارى وفي لفظ فارس والروم لأنهم هم أبرز شيء يعرفه العرب. قال ومن الناس إلا هؤلاء ومن لما قال فارس الروم قال ومن يعني من هم الذي يخشى أن تتركونه. ولذلك لما قال المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط قال الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده ما قالته بنو إسرائيل لموسى عليه السلام حينما اجتازوا ونجاهم الله جل وعلا من البحر ومروا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آله إلى آخره.
أحسن الله إليك. حديث ثوبان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض.
هذا الحديث أيضا من الآيات النبوية العجيبة. الاتباع حصل للأسف وصار مسلمون حتى في وقتنا هذا صارت القدوة لأغلب الناس في العالم الإسلامي أن يقتدوا بالأعداء الشرق والغرب لأن الشرق والغرب تطورت أمورهم وتفوقوا في أمور بقي المسلمون عالة على من سواهم لا لأن دينهم ثبطهم ولكن لأنهم ضيعوا دينهم. دينهم أمر المسلمين أن يستعدوا لهم بما لأعدائهم بما يستطيعونه من القوة وأعدوا لهم ما استطعت من القوة. والنبي قال أرموا واركبوا وأن تركبوا وأن ترموا أحب إلي. ولكن قال أن من تعلم الرمي ثم نسيه فهي نعمة كفرة إلى غير ذلك. النبي قال زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. هو رأى المشرق والمغرب من جهة الغرب وجهة الشرق فهذه المناطق وصلها ملك المسلمين. الآن أقصى الشرق في شرق آسيا أندونيسيا وكانت الفلبين أيضا مسلمة في عامتها حتى سلمت الغربيين لما تمكنوا من اجتياز من قطع البحار. فالنبي ذكر أنه ستبلغ ملك أمته ما تم من ما زوي له صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للشيعة الإسلام النبي أخبر أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار. فرق بين الدين وبين الملك. الملك هو السلطة. بلغ ملك المسلمين إلى أن وصلوا إلى أوروبا وصاروا على ساحل البحر الغربي المحيط وفي الشرق إلى أن وصلوا الصين إلى أن اجتاز ملكهم غير الصين كما مثل أندونيسيا والدول الإسلامية اللي في المنطقة هناك. وأما انتشار الإسلام وبلغه كل مكان فالنبي ذكر أنه سيبلغ هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار ولا هنا موقع في الدنيا إلا وصله شيء من ليل أو شيء من نهار. فالبلوغ غير التسرع السلطة.
وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض.
الكنزين أو الكنزان أموال فارس والروم. أظن الفرس لهم الفضة الأبيض وللروم لهم الذهب. فغنم المسلمون كنوز كسرى وكنوز الروم هم لم يغلب الصحابة كنوز الروم مبكرين، وإنما بلغوا بعض كنوز الروم كالبلاد الشامية والبلاد الخاضعة أهل النصرانية في أفريقيا، ثم بلغ في آخر الوقت إلى أن استولى المسلمون على جميع مملكة الروم التي كانت في الجاهلية في أيام تركيا.
وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة.
هل عندكم كلكم بعامة ولا بعامة؟
بعامة
في حرف الباء، يعني أنا لا يأتيكم هلاك فلا يبقي أحد دفعة واحدة، لأنه بسنة عامة يعني قد تكون عامة في أول السنة وآخر إلى آخره، والحديث في ظني أنه فيه بعامة.
بعامة.
فأجاب الله دعوته وطلبه إن هذه الأمة لا تهلك بسنة بعامة بهلاك واحد يموتون، لأن في آخر قيام الساعة قبل قيامها تأتي ريح طيبة يبعثها الله فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة حتى لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فالنبي دعا ربه جل وعلا وأعطاه لأنها لا تهلك بسنة بعامة. نعم.
نعم. وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم.
والله جل وعلا أعطى نبيه بأنه لا يسلط الأعداء الكفار على المسلمين فيهجمون عليهم إلا إذا أخل المسلمون بدينهم وصار بعضهم حربا على بعض، ولا يصير بعضهم حربا على بعض إلا إذا أخلوا بالتمسك بصراط الله، بالتقيد بما جاء عن الله وعن رسوله. هم لما كانوا متقيدين بما جاء عن الله وعن رسوله كانوا دولة واحدة تعتبر أعظم دولة في العالم، ثم لما حصلت الانقلاب بالدعوة التي خذنا فيها بنو العباس بزعم الساعين بها أنهم يريدون أن يردوا الملك إلى بيت النبي العربي كما يقول بشار بن برد الشاعر، يقول نحن رددنا الملك في بيت النبي العربي، يفتخر وهو أصل فارس يزعم أنه من ذرية كسرى، يقول هل من رسول مبلغ عني جميع العربي بأنني ذو حسب عال على ذي الحسب جد الذي أسمو به كسرى، وسأسأل أبي إلى أن قال نحن جلبنا الخيل من بلخ بغير الكذب حتى برنا طنجة ذات العلي الآخر. لما ثارت هذه الثورة لا شك أن دولة بني أمية خير للمسلمين من دولة بني العباس، خير للقرآن وللغة العرب وللجهاد، الفتوحات التي عليها العلم إنما تمت في عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد معاوية رضي الله عنه بعدهم وفي عهد دولة بني أمية، فتح الأندلس في عهد بني أمية فتحت، وصولهم إلى سواحل البحر العظيم الغربي في عهد بني أمية، بني العباس ما استطاعوا أن يمسكوا بجميع البلاد الإسلامية، انفصلت عنهم الأندلس ولم تخضع لهم بتاتا. فوجد التنافر المذابح الذي حصلت بين بني أمية وبني العباس لا شك أنها مذابح الذي يحاسب عليها الذي لا تخفى عليه خافية. فلما صار بعضهم يقاتلوا بعض تنفس الروم وهم جيران الشمال والشرقي، وبدأ الفرس يريدون أن يلموا شعثهم، لكن لأن دولتهم قد حطمت النبي دعا عليهم لما مزق كسرى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قال الله مزق ملكه فمزق ملكه، فلم يبق لفارس دولة إلا فيما بعد في الإسلام، الصفوية الرافضية وحقت محمد رضا بهلوي وأباؤه، ثم دولة العمائم الحاضرة، وإن كانوا الآن كاد أن يسيطر سيطرة تامة على العراق، لكن نرجو من الله كما كان الصفويون يحكمون العراق وفلهم وهزمهم الجيش التركي وما معه، نرجو الله أن يأتي بخير عاجل غير آجل.
آمين. نعم. ثم قال: وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، ولو اجتمع فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا.
لا شك هذا وقع، يعني لما قتل عمر رضي الله عنه، لما سأل عمر رضي الله عنه حذيفة عن الفتن، وقال حذيفة لعمر رضي الله عنه: ما لك ولها؟ لأنه قال: فتنة الرجل في أهله وماله تكفر الصلاة والاستغفار والتوبة إلى آخره. قال: لا، ما أسألك عنها هذه، أسألك عن التي تموج كموج البحر. قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر رضي الله عنه: أيفتح الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: إذن لا يغلق. قال: أجل، يعني بقتل عمر صارت الأمور، وإن كانت بقيت فترة ساكنة، لكنها قتل علي عثمان رضي الله عنه، وبعد فترة قتل علي رضي الله عنه، وبعد فترة قتل الحسين رضي الله عنه لما دعاه العراقيون بأن عندهم 60,000 سيف لينصرون، لما وصل قتل إلى آخره، فاستمر القتل. لكن كلما هدأت فترة الأمور ما يطول أمدها إلى وقتنا الآن كما نرى إذا وقع السيف. لكن كما قال مالك بن أنس: إنه لا يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. أصلح أولها تمسكهم بالكتاب والسنة وحسن اقتدائهم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شهد لهم النبي بأنهم خير الناس بعد الأنبياء، والتابعون كذلك خير الناس بعد الصحابة، وأتباعهم خير الناس بعد التابعين إلى آخر. نعم.
أحسن الله إليك. وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين.
الأئمة المضلين يشمل الأئمة المضلين القادة، ويشمل أيضا العلماء. زلة العالم ويحضر كل منافق عليم اللسان، والأئمة السلاطين، لأنهم يهتمون بما يحقق لهم رفاهيتهم ورغدهم، ولا يجعلون نصرة الدين هو المطلب من جميع الوجوه. ثم إن في الغالب أن الأئمة يجتمع حولهم من يعز جنابهم وينصر دعوتهم ويدافع عنهم ولو بالباطل والمنكر.
ثم قال: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين.
هو وقع السيف بدأ بداية بقتل عمر رضي الله عنه، وثنى بقتل عثمان، وثلث بقتل علي، ثم صارت عاد المشاكل، كل في خوف، كل واري لا بد. عمر رضي الله عنه الآن في الخلاء، لما جاء رمزان قال: عدلت فأمنت. ثم الصيف الآن عندما يستطلع الواحد يستقرأ التاريخ ويشوف الحوادث والفتن التي وقعت في العالم الإسلامي، تعجب كيف بقي الإسلام مع كثرة هذه المذابح في أوقات متعددة وفي أماكن متعددة ومتنوعة ومتباعدة، ومع ذلك رغم طول الزمن بقي الإسلام حياً وبقي صفاؤه واضح واضحا، وبقي له حماة ودعاة ورعاة يرعون أمره ويبينون للناس، ويستمر هذا إلى أن يأتي وقت قيام الساعة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى إلى آخرنا،
ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين.
نعم، حتى تعبد الأوثان. النبي قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب الآيات نساء دوس حول ذي الخلصة. ذي الخلصة صنم كان يعبد في دوس، دوس بلاد أبي هريرة اللي تقع في حدود قريب من منطقة غامد وزهران وشهران والمنطقة ذي بلاد دوس في الجاهلية. النبي قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب آيات نساء دوس حول ذي الخلصة، يعني يعاد شيء من الأصنام، من الأصنام.
وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان.
نعم، لما جاء قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانت هناك شيء من الأوثان يتبركون بالقبر، كان قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه في جبيلة ينذر له، وكان ينذرون للجن والشياطين إلى غير ذلك من القصص، وكانت فيه شركيات بقيت آثارها يتورثها الأصغرين ولا يدروش معانيها، اللي يلعبون تجدهم لعب اللي يعرفها ابن عباد البوادي ينادون القمر يا قمر يا أبو عمام رد غائبنا بالسلامة. شركيات ما يفكرون في معانيها. أيضا زجر الطير والثعالب اللي يقول الرجل الشاعر وما أنا ممن يزجر الطير همه أطار غراب أم تعرض ثعلب، أما السانحات عن السانحات البارحات عشية أمر سليم القرن أم مر أعظم الأعظم اللي مكسور قرنه. كانوا في الجاهلية يتشائمون بالرجل الأعور، يتشائمون بكسر القرن إلى آخره. إمحت لكنها نشأت عادت. كان ابن الرومي يتشائم كثيرا، كان واحد يريد أن يغيظه يغذى يجلس أمام بيت ابن الرومي ويتظاهر كأنه أعور، إذا فتح الباب ابن الرومي لها الأعور أن يفتح الباب أمام برجع، حتى اشتكت زوجته أنه قالت يعني شوف حالي حالة بين زوجها وبين طلب الرزق. اللهم استعان.
ثم قال وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي.
لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، اللهم صل، لا نبي بعده. والنبي ذكر أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي بعث الله نبيا، يقول النبي وأنه لا نبي بعدي، وإنما العلماء في أمتي يقومون مقام الأنبياء. يعني إذا صلح العلماء وصاروا يحملون العلم ويعظمون العلم ويحترمونه ولا يجعلونه وسيلة ترفع،
ولو أن أهل العلم صانوا مصانا ولو عظموا في النفوس لعظم تعظيم العلم لا لثم هذا الواحد تعظيم العلم أن يحرص أن يجعل هذا العلم الذي يحمله يرد عن المكروهات المحرمات يدفع على الطاعات، وهذه هو يعني يجعل هذا العلم الذي يحمل يزكيه ويطهره وينميه بالعمل به. إن يقول لك الرعالم بعلمه قم عملا معذب من قبل عباد المثل.
ثم قال صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
يعني يبقون يعني تبقى هذه الأمة لأن آخر الأمة
لو أن بعدكم أمة لخدمت نساء أمتي تلك الأمة، يعني تظل هذه أمتنا، ثم هذه الأمة الجديدة تجاهد هذه الأمة الضالة ثم تسبي نساءها وإلى آخره، لكن ليس بعدنا أمة. فجعل الله هذه الأمة فيها طائفة باقية، لا يلزم من هذه الطائفة أن تكون مهيمنة على العالم حاكمة له، لكنها تبقى متمسكة بالحق ثابت عليه. هي الفرقة الناجية التي قال النبي عنها: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى والثانية والثالثة تفسير آية النساء، تفسير آية المائدة، تفسير آية الكهف. الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد قلب، هل هو اعتقاد قلب، أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟
هو يجمع الأمرين، الاعتقاد بالقلب هذا لا يبقى في القلب خير أبدا، وإذا كانت مجاملة، إن كانت هذه المجاملة مداهنة فإنها من شأنها أن ترحل الإيمان، فالإيمان وإن كانت له بقايا في القلب، يأتي بعض تأتي بعض المعاصي إما ترفعه نهائيا أو تخفف أثره. ولذلك الحديث الآخر: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني لا يزني وهو مؤمن كامل الإيمان، وإنما يأتي الهوى، هوى النفس ورغباتها فتزاحم الإيمان، يأتي الشيطان ويملي ويؤمل فيزني. لا يزني وهو مؤمن، لو كان مؤمنا حقا لمنعه إيمانه. في الحديث الإيمان قيد الفتك، يعني يمنع أن يفتك الإنسان بأمر محرم.
الخامسة قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. الآية أحسن الله إليك.
الكفار قريش قد يكونوا في قبل أن يتبين لهم الأمر يظنون أنهم أهل البيت ولهم، لكن لما صار عندهم في شك في الأمور راحوا يسألون اليهود من الأهدى. اليهود يعرفون أن محمدا وأتباعه أهدى، لكن بغضهم لهذا البعث الجديد، كانوا في الجاهلية قبل الإسلام يقول اليهود للأوس والخزرج إنه سيبعث نبي أضل زمانه، يعني وصل، وإنه إذا جاء هذا النبي سنقاتلكم معه ونقتلكم قتل عهد. ولهذا لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على الحجاج من الأوس والخزرج ودعاهم، قال بعضهم لبعض: لعل هذا الذي تخوفكم يهود به ويذكرون أنه سيبعث وإنهم سيقاتلون معه، لأن الله شاء للأوس والخزرج خيرا، فانتفعوا بما لم يرد اليهود أن ينفعوهم به.
السادسة والسابعة، السادسة وهي المقصودة بالترجمة، أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة، أي الشرك وعبادة الأوثان، كما تقرر في حديث أبي سعيد. والسابعة التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة.
حديث تتبعون سنة من كان قبلكم، دخل الأذان، لا حد بعد، لا بعيونة، ها
دقيقة، نصف دقيقة.
هذا اتباع السنن لا شك أنه هذا نفسنا بينها أسماء خلاص.
جلال، جزاك الله خير.
اللهم صل على رسول الله. اللهم رب العالمين الساعة الثامنة صلاة قائمة في محمد الوسيلة الخير.
الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة، وأن الرسول حق صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن حق، وفيه أن محمدًا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة.
رحمة الله على الشيخ. الشيطان الذي ذكر أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، والشيطان في دعوته أقسم بالله أنه يضل العباد إلا من يستثنيهم الله جل وعلا، وهو لا يترك وسيلة إما أن يعد ويمني أو يغر أو يعظم النفوذ في نفوس رغبات بعض الناس، فإن المختار ادعى النبوة وادعت السجاح تغلبية النبوة، وادعى مسيلمة الكذاب أم النبوة، لكن الذي كان له أثر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مسيلمة، لأن بني حنيفة ناصروه ونصروه ومن دخل معه، والله جل وعلا أرسل محمد صلى الله عليه وسلم ووعده بأن ينصره وقد نصره. والمختار ابن أبي عبيد الذي تروى عنه قصص غريبة، دخل عند واحد وقال له يعني لولا أن جبريل قام من هنا لا قلت لك اجلس هنا، لكن أخي جبريل قام من هذا المتكع، ولما قتل أمسك ناس واحد منهم رحمة الله عليه الواحد، ورحمة الله عليهم كلهم الذين قبضهم المختار، لما التفت إلى الجالسين عند المختار وقال لا أرى الذين أسرونا، الذين أسرونا كانوا على خيل بلق بين السماء والأرض، قال المختار ما دام رأى الملائكة أطلقوه، لما أطلقوا راح ونجا أرسل قصيدة يقول فيها على أبلغ أظن هذا عبيد عني بأني قد رأيت بأني رأيت الخيل دهما مصمتاتي أرى عيني ما لم ترأياه، كلانا عالم بالترهات، كفرت بوحيكم ونذرت نذرا علي قتالكم حتى الممات. رحمة الله عليه لما نجا قال أنا أدعي أني رأيت شيء ما له صحة، ما رأيت شيء، لكن أعرف أنكم أهل ترهات، فأنت عالم بالترهات وأنا عالم أنا إلى آخره. نعم.
التاسعة والعاشرة والحادية عشر، البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال في من مضى، بل لا تزال عليه طائفة. العاشرة الآية العظمى أنه
هذا مما يبشر الواحد ما يفرط من رحمة الله، وإن رأى نكبات وإن رأى بلايا وإن رأى مخالفات وإن رأى دعايات تكاد تكون فيها نجح كبير في العالم الإسلامي يقول لا إن شاء الله تعالى، نحن جربنا في الحياة، كانت بلادنا من أسوأ بلاد العالم الإسلامي في معتقدها وسلوكياتها، ثم جاء الله بهذه الدعوة الذي من عام 150 تقريبا وألف إلى الآن لها أكثر من 280 سنة وهي لا تزال، نرجو من الله جل وعلا ونطمع أن كل ما حصلت عشتنا غاشية من رياح السوء نتحرى وننتظر غيثا مباركا يقضي على آثار الرياح ويعود النماء ونفاذ الأخلاق الكريمة هي الساري في الإسلام عقيدة ومعتقدا.
العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم.
لا شك لو استقام الناس ووقفوا وقفة صريحة مع الشرع الإسلامي في أخلاقهم ومبايعاتهم وجميع تصرفاتهم وصانوا أنفسهم لانتصروا كما انتصر المسلمون في أول الأمر، لكن الله وعد أنه ما يسبب لهم هلاكا يقضي عليهم ولا يسلط عدو يمحى آثارهم حتى لا يبقى منهم أحد، وإنما يبقى من يبقى به روح شيء من روح النبوة. نعم.
الحادية عشرة أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة.
قيام الساعة يعني قربها، لأن الساعة عندما يقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ليس معناه إذا قبض قامت في الحال الساعة، لأن حتى يتهارش الناس كما تتهارش الحمير الحمر، لا تقوم الساعة حتى لا يسمع ذكر الله الله، حتى يقول من القائل أدركنا آباءنا وهم يقولون لا إله إلا الله، يعرفون مش معناها. حتى سأل أحد الصحابة رجل قال طيب ماذا ينفعهم؟ قال لا يكون من قال لا إله إلا الله كمن لا يقولها.
الثانية عشرة ما فيهن من الآيات العظيمة، منها إخباره صلى الله عليه وسلم بأن الله زاوى له المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول.
لا شك. وأما الزاوية الأرض فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم لما حدث قريشا بما أسري ما تم له من الإسراء وأنه راح، أردت قريش أن تمتحنه، صف لنا كذا وكذا، يقول كنت يعني لم أذى، فرفعت لي صخرة بيت المقدس حتى كأني أشاهدها، فجاء بها كما وصف. الله قادر على أن يرفع له الشيء. سليمان عليه السلام لما قال أيكم يأتيني بعرشها، لما قال له ذلك الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قدرة الله جل وعلا لا تقف عند حدود ما يتصوره الخلق. نعم.
أحسن الله إليكم. الثالثة عشرة حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين.
لا شك أن الأئمة إذا كانوا دعاة ضلال فالشر يكون بهم كثيرا جدا، وإذا كانوا أنصار حق يكون فيهم الانتصار. على سبيل المثال يقولون أن في حروب الفرنسيين في أفريقيا يقول أحد قادتهم يقول أن التحالف مع شيخ من مشايخ الطرق خير لنا من تجيش جيش كامل. هذا الشيخ اللي من مشايخ الطرق إذا قال حرام تقاتلونا الفرنسيين يتوقفون لا يقاتلون، ولذلك الدول الغربية ما تعادي التصوف ولا تعاقب تؤذي المتصوفين، كما أنهم لا يعاقبون المتشيع من الشيعة. بالنسبة للشيعة الذي يقرأ تاريخهم لا يجد أن الشيعة في يوم من الأيام فتحوا بلادا من بلاد الكفار في طول هذه الحياة التي يعيشها الشيعة، لا يذكر أنهم فتحوا بلادا استنقذوها من النصارى. وإنما إذا ضعف أهل السنة وفرطوا جاء هؤلاء وآذوهم، والله المستعان.
الرابعة عشرة والأخيرة، التنبيه على معنى عبادة الأوثان.
عبادة الأوثان ليس فقط أنها الواحد يسجد لها سجودا، عندما يتبرك، عندما يأتي يقول إن الدعاء عند هذا في هذا الغار مستجاب، هذا نوع من الوثنية. لما يتخير مكانا كان المشركون يتعبدون به فيأتي إليه. النبي قال في قضية الرجل الذي أراد أن ينحر إبلا في بوانة، هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ هل فيها وثن من أوثان؟ قال هل فيها عيد من أعيادهم؟ لأن فرق بين العيد وما يساوي ما يضاده. كان عند العرب أعياد كثيرة، ولذلك النبي قال للمسلمين في المدينة إن الله أبدلكم بعياد الجاهلية بعيدي الفطر والأضحى. هذه هي الأعياد الإسلامية.
انتهينا؟ نعم انتهينا. حسن الله إليكم سماحة الوالد. الأسئلة اليوم كثيرة حقيقة، وكلها يقول أنا أهم من الآخر، ولكن
تكثر منها. حنا إلا نسألك ما أنتم شغل مبطين مجتمعنا.
طيب تبغى بعد الصلاة يا شيخ نأخذ شيء من الوقت يسيرا؟
اللي عندنا بيصلوا معنا.
اي نعم.
ولا جاينا زود حنا.
طيب
نأخذ بعض الأسئلة.
طيب أحسن الله إليك. هو حقيقة السؤال الذي تكرر كثيرا، هذا السؤال الذي بين يدي وهذه الثلاثة، هذا السؤال يتكلم عن الاستهزاء برب العالمين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، إذا كان في عموما وإذا كان في بلاد التوحيد، كما كتب أحد السفهاء في هذه اليوم في هين اليومين الماضيين في هاليومين الماضيين كتب أحد السفهاء كتابة غير لائقة، استهزاء صريح بالنبي صلى الله عليه وسلم
في بلادنا.
نعم، وانتشر ذلك وتكلم عنه الناس كثيرا
في الصحف
في الانترنت يا شيخ، باسمه الصريح. هو شاب سفيه يقال له حمزة كاشغرجي. حمزة كاشغرجي،
كاشغري
او كاشغري،
هذا من شو اسمه شما من جهة سيبيريا.
نعم،
يعني من بلاد بخارى جزء منها. نعم.
تريد ان اقرا عليك شيء من كلامه؟
لا لا تقرا شيء.
نعم، هو استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم مولده وجعله ندا له، واني اكرهه في بعض الاشياء، وانني اذا رايتك ساصافحك مصافحه الند بالند.
يعني النبي.
نعم
لا شك
كل هذا الكلام ما موقف، لان الناس شيخ متاثره كثيرا ويريدون كلمه
منك. لا شك كتاب الصارم المنكي للشيخ الاسلام ابن تيميه من افضل الكتب التي تتعلق بحمايه جناب النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. احسن الله اليكم. هذا يسأل أيضا عن إخواننا في سوريا وما يصاب.
لا شك إن هذا لا. يعني الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم حكمه أن يقتل، والتوبة إنما هي بينه لله، لكن حق النبي على الأمة أن تقتل من يتجرأ عليه، ولا يقال الله تاب والتائب لا ذنب له.
أحسن الله إليكم. خلال مسيرتكم القضائية هل مر عليكم أحد أقمتم عليه في هذا شيء؟
مرة أحد حكمنا عليه، عاد ما أدري هو نفذ ولا، لكن حكمنا عليه
بقتله ردة.
بالقتل
ردة،
لأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا يسأل أيضا عن موقف الناس وموقف طلاب العلم بالذات والعلماء من أحداث الشام مع شدتها وكثرتها وسيل الدم فيها.
أول شيء نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يعاجل أهل الشام بالفرج،
آمين،
بأن يهديهم، يهدي المسلمين إلى طريق الحق والهدى، وأن ينتقم من النصيري الخبيث الفاجر هو وحزبه، ينتقم منه وينتقم من حزبه الذين يسمون العلويين. أنا كنت أقول أن العلوية هذه جاءت فقط من الفرنسيين، بينما هي في الحقيقة لا، قديمة، يسمون العلويين من قديم الزمن، يزعمون أنهم لأن غلاتهم قالوا إن علي حل به الله، لكنهم جزء من الفاطميين، الدولة الفاطمية التي حكمت مصر والحرمين وما حواليها وجزء من اليمن والشام يعني شمال شرق أفريقيا، شمال شرق أفريقيا، يعني جزء من تونس وليبيا إلى مصر. نعم.
أحسن الله إليكم. هناك أسئلة، لكن موقف المسلم يا شيخ، موقف المسلمين من سوريا الآن وما يحدث فيها.
أول شيء لا يملك الناس الدعاء، يدعون لهم. وأما بالنسبة لموقف روسيا والصين، الإنسان يدعو الله جل وعلا أن يعاجلهم بالعقوبة. وإن كان الله قادر على أن ينصرنا من دون أمريكا ومن دون غيرها، لكن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. أما أن الناس يعطلون الشرع ولا تقام الحدود ولا يوجد شارب الخمر وإلى آخر في عامة البلاد الإسلامية، يقول حنا ورانا ما ننتصر، ما نصر الله جل وعلا بصدق، وإلا الله جل وعلا وعده لا يتخلف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل يشرع للنساء زيارة القبور وهل هن داخلات في قبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه محدد وقت للزيارة إليه؟
الصحيح أن قبر النبي كغيره من القبور، وما أحسن من سهل لهن هذا الأصل. هم في شيء من الخلاف، لكن الحديث لعن الله زوارة القبور والمتخذين عليها سرج، وهذا هو الراجح عند أهل العلم من الحنابلة والشافعية وغيرهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول من هم الطائفة المنصورة في هذا الزمان؟ هل لهم علامات أو أشخاص يعرفون؟ لأن الجماعات كثيرة وكل يدعي أنه هو الطائفة المنصورة.
الطائفة المنصورة من يحقق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه هو وأصحابه، والذي لا يعرف ما كان عليه يقرأ سيرته وسيرة الصحابة.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الجهاد في سوريا من أهل سوريا؟ هل يعد جهادا صريحا ويأخذون أجر المجاهدين؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو المجاهد في سبيل الله. سئل قال رجل يقاتل حمية، يعني بحامي عن قومه بدفع عنهم، يقاتل لإظهار شجاعته، يقاتل للمغنم، من في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هو العليا، هي العليا، فهو في سبيل الله. هذا شو اسمه السوريون، من قاتل ودافع ظلم هذا النصيري الفاجر الخبيث، قصد بذلك أن ينتصر الحق على الباطل ويصان المسلم الإسلام، فإن قتل فهو في سبيل الله، وإن قتل فمن يقتلهم في النار.
أحسن الله إليكم. هل يجوز أن أصرف الفائدة الربوية التي أتحصل عليها من البنوك لأخي لمساعدته في دراسته؟ أم يقول أتحصل على فائدة ربوية في البنوك الربوية من خارج البلاد، هل يجوز أن أخذ هذه الفائدة وأعطيها أخي مساعدة في دراسته أو تصرف في المصالح العامة؟
ترك الأرباح الربوية للبنوك هذا لا غير مناسب، لكن لا يأخذها ليتمولها أو ليتصدق بها كرامة منه، وإنما تبذل في وجوه البر.
أحسن الله إليكم. فتاة تسأل عن عملها في مستشفى في وظيفة مرشدة دينية مع وجود اختلاط في الممرات داخل المستشفى وأثناء ذهابها وإيابها للغرف والتجول في المستشفى، فهل يجوز عملها في هذا المستشفى؟ أحسن الله إليكم. هذه الوظيفة،
الله المستعان، المرأة يجب أن إذا أرادت أن تعمل الذي لا يجعلها تختلط بالرجال. كلما كانت المرأة قارة في بيتها كلما كانت أكثر تمسكا بالشرع، وكونها مرشدة دينية إذا كانت ترشد النساء فقط فهذا لا شك عملا في خير، إذا لم تختلط بالرجال وإنما تكون في قسم، إذا كان في قسم نساء وترشد هذه النساء بما يجب من حجاب، من استغفار، من تجنب أنواع المحرمات، فإن شاء الله على خير إذا اتقت الله جل وعلا في ذلك.
نعم حسن الله عليكم. يقول ما رأي سماحتكم في الحملة التي ستقام يوم الثلاثاء بشأن ارتفاع الأسعار وغلاء الأراضي والأطعمة وغير ذلك من مقاطعة تلك المحلات التجارية من قبل الناس، أفيدون مأجورين؟
هذه الحملات لا تعتبر حملات شرعية. إذا كان يشكون غلاء الأسعار يكتب في هذا للجهة المسؤولة. ثم أيضا الأسعار، النبي لما طلب الناس أن يسعر لهم قال المسعر الله لا، يعني لا يفرض على الناس، لكن لا يجوز للناس أن يتركوا بحيث يتضرر الفقير من غلاء الأسعار وأصحاب الأموال يستغلون حاجة الناس وفقرهم. هذا السؤال مدهو جمع
لا جالس أكثر.
ها؟
أسأل اللي عندي ولا
لا هل معي؟ أنا أجبت عليه هذا.
زين.
كيف يجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي فهو شهيد، وقوله من قتل دون ماله فهو شهيد ودون نفسه؟ أبدا ليس في هذا خلاف، ما في تنافر بتاتا. يعني من النبي أول شيء الإنسان يسوغ له أن يمنع من يصول عليه ليأخذ ماله، أو يمنع من يصول عليه ليأخذ امرأته أو بنته فجر بها، يمنع. إذا لم يمتنع يقاتله، إن قتله إن قتل هذا الصائل فلا شيء على القاتل والمقتول في النهر، إن قتل هذا المدافع فهو شهيد، ما في خلاف بين هذا، لأن صد الصائل داخل في باب إعلاء كلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا.
حسن الله إليكم. يقول نرجو توجيه ونصيحة من قبلكم يا سماحة الوالد للناس بخصوص مهرجان الجنادرية وما قد يحصل فيه من بعض المخالفات، فما توجيهكم ونصيحتكم أحسن الله إليكم؟
الذي بيشترك يتقي الله في حال اشتراكه، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويبلغ الجهة المسؤولة عن أي مخالفة لا تتفق مع المقاصد الشرعية. وأما الذي ما اشترك فلا طلب منه الاشتراك وهو لا يستطيع أن يغير فليحمد الله على العافية. النبي قال لما أثنى على هذه قال كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، قال ولتكن منكم أمة إلى آخره، والحديث الصحيح من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا الحديث ميزان عظيم فيما يتعلق بتغيير المنكر. القادر على التغيير باليد دون أن يترتب على التغيير منكرات يغير بيده، الذي لا يستطيع ولكن يستطيع أن يغير باللسان يقول هذا حرام وهذا لا يجوز وهذا لا يحل لكم، ولا يترتب على قوله أيضا مفاسد ومشاكل وبلايا يجب عليه. الأول إذا ترك الشيء مع القدرة يكون آثما، إذا ترك الشيء لأنه لا يستطيع لا شيء عليه، لكن يبقى اللسان. إذا ترك التغيير باللسان وهو يقدر يكون آثما عاصيا لله ولرسوله. إذا منع لو تكلم تعرض لما لا يقدر على تحمله ولا دفعه فليكره بقلب. كيف يكره؟ يبغض هذا العمل ويبغض من يعمله لأنه يعمله، ولا يجلس يتفرج معهم. لا بد أن يكون المبغض أن يظهر عليه أثر البغض، البغضة يهجر هذا الموقع الذي تقام في هذه المعاصي. الإنسان يخشى أن تنزل عقوبة في المكان الذي يكون فيه أمور سيئة، وإذا نزلت العقوبة ما يتأخذ المذنبين وحدهم. الله يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلمهم خاصة.
أحسن الله إليكم. يسأل عن زيارتكم اليمن، هل سبق لكم أن زرتم اليمن؟ وإذا لم يكن كذلك فمتى ستزورونها بإذن الله؟
يماني هذا السائل.
نعم، يقال له أبو سليمان خالد الخويطي أو كذا، وضع رقم جواله يدعوك للزيارة والدعوة أيضا لإخواننا في أهل دماج.
أسأل الله جل وعلا أن ينجح أمرهم الشرعي،
آمين،
وأن يخذلنا الشيعة الاثني عشرية الذين يؤذونهم وأنا كما قلت في السابق، أنا عندي أن علي عبد الله صالح وراء كثير من هذه الشرور، وقد راح، نسأل الله أن ييسر لهم من يتولى أمرهم ممن يخاف الله جل وعلا ويعظم سنة رسول الله ويرحم هذا الشعب. الآن الشعب اليمني يعتبر مصاب بمصيبة كبيرة، هو شعب فقير في الأصل، ثم جاء هذا العام وكثير من أمورهم مصالحهم معطلة، ولذلك هم في أمس الحاجة. نسأل الله أن يلطف بهم جميعا. وأما الزيارة، سبق أن زرت اليمن في أيام أنشئ معهد القضاء، معهد مجلس القضاء اللي في اليمن زمان، يمكن له فيما أعتقد حوالي 40 سنة أو أكثر.
أحسن الله إليكم. نختم هذا المجلس إن رأيتم بدعوة مباركة بين الأذان والإقامة لأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان.
ركنا اللهم أن نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يصلح حالنا في هذه المملكة، ويحفظ علينا أمننا على ديننا ودنيانا، وأن يبارك لنا فيما أعطانا من خير ورزق وعلم وعمل وأمن، وأن يوفقنا للمحافظة على هذه النعم، وأن يوفق ولاة الأمر أن يكون أحب الأمور إليهم طاعة الله وطاعة رسوله، وأن يوفقهم للأخذ على أيدي السفهاء ودعاة التذبذب عن الخير إلى الشر، أن يأخذوا على أيديهم، وأن يوفق الولاة لنصرة سبيل الحق والهدى، وأن يكونوا عونا ويدا قوية نافعة للمسلمين في غير بلادنا في إزاحة الشرور عنهم. وكنت أتمنى لما حصل من روسيا ما حصل من الصين، فليت أن الدول المصدرة للبترول تعزم على عدم إمداد الصين بشيء من البترول، لأن الصين ما فيها بترول، روسيا فيها شيء من البترول، ليتهم يعاملونهم بسبب هذا الفيتو حتى يقول. لكن عاد المثل العام عندنا يقولون الذي في البير أبخس من اللي في العطنة، ولاة الأمر أعرف في دقائق هذه الأمور. إنما نسأل الله جل وعلا أن يرينا في روسيا والصين ما يعرفون به أن هذا من أثر تصلبهم واستعمالهم نقض ما اقترح، وإن كان ما اقترح ليس فيه خير كثير، لكن كما قال ذاك حنانيك بعض الشر أهون من بعضي، والله المستعان. صلى الله على نبينا محمد.